وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ورفع الغمة وجاهد في الله حق جهاده، هو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى هو المعجزة الباقية، كتاب لا تنقضي عجائبه، وهو ما يكشفه التاريخ كل يوم، ونحن الآن نحاول أن نؤكد هذه الحقيقة ولكن بطريقة ربما جديدة، وهي ببيان أن المعارضات والاعتراضات والشبهات التي تقال حول كتاب الله سبحانه وتعالى عندما تدرس بعضها يتبين أنه معجزات وليس ما ينقض به كلام الرب سبحانه وتعالى، معجزات شيء يدل على ربانية هذا الكتاب. هناك عدد طبعا من الأمثلة، وسأقتصر اليوم على مثال عزير ابن الله. طبعا المثال الأشهر هو حديث القرآن أن اليهود قالوا لمريم يا أخت هارون، هذه أشهر شبهة في تاريخ معارضات القرآن، ولو درستها دراسة عين كثب وقارنتها بنصوص الأناجيل ودرست الأمر من ناحية تاريخية ومن ناحية الأنساب وغير ذلك، سيتبين لك أن القرآن يشير إلى حقيقة هامة تكشف فساد نص الإنجيل، لكن لن نتحدث في هذا الموضوع اليوم، وإنما سنتحدث في قضية قول القرآن إن اليهود كانوا يعبدون عزيرا وإن عزير هو ابن الله. جاء في سورة التوبة الآية 30 والآية 31، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. الآية الآن في هذا النص القرآن يقرر أن عزير هو ابن الله في المعتقد اليهودي، ويقرر سياقيا وكما هو في حديث الصحيحين في أمر اليهود آخر الزمان عندما يقال لهم ما تعبدون يقولون نعبد عزير، هذا التقرير القرآني عزير ابن الله واليهود يعبدون عزيرا، هذه شبهة من أهم الشبهات التي قيلت في القرآن منذ الزمن الأول، فما حقيقة الأمر؟ هل هي دعوة تنقض ربانية القرآن في صدق وصفه لما كان عليه اليهود، أم أن القرآن يحقق ويقرر ويحرر مسألة تاريخية هامة ويصف أمر اليهودية بدقة. اليوم ومنذ القرن الهجري الأول والثاني والثالث اليهود دائما يقولون نحن لم نقل إن عزيرا هو ابن الله، ونحن لم نعبد عزيرا إذا كان عزير هو عزرا الكاهن أو كان هو غير ذلك. ومن عجائبه المستشرقين أنهم كثيرا ما ينبشون في النص القرآني بحثا عن أي شبهة، فقد قلبوا كل كلمة في كتاب الله يبحثون عن أسطورة، عن خطأ، عن أمر مخالف للتاريخ، مخالف للعلم، مخالف للبدهيات العقلية، مخالف لكل شيء. إلا أن عددا منهم لما جاء ينظر في أمر حديث القرآن عن عزير، بعضهم أو عدد منهم استغربوا هذا الأمر واستعجبوه بصورة كبيرة جدا، حتى بعثوا عن مبرر له. لماذا؟ هم يقررون كمقدمة أساسية في الاستشراق الديني الذي ينظر في الإسلام، هناك مقدمة أساسية تقول إن القرآن نص يهودي معدل، وإن القرآن يشف عن نص خلفي مترع مشبع بالثقافة اليهودية. وقد تناولت هذا الأمر في كتاب هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى، فكيف يكون القرآن متأثرا ومشبعا بالثقافة اليهودية الكتابية والشفاهية، ثم هو بعد ذلك يأتي بهذا الخطأ الواضح الجلي. فبحثوا عن أمر يدفعون به الشبهة عن القرآن، لأن الأمر عجيب جدا، كيف يقول القرآن في اليهود هذا القول مع أن اليهود ينكرونه. وسنتناول إن شاء الله في النقطة الأولى مسألة قول اليهود عزير ابن الله. طيب من هو عزير؟ هذا هو السؤال الأول. عزير على الراجح والظاهري هو عزرا النبي، أو عزرا هسوفير، عزرا الكاتب، أو عزرا الكاهن. وهذا قول مثلا ابن كمون الفيلسوف اليهودي في كتابه تنقيح الأبحاث لليلة الثلاث، قال فيه إن عزير المذكور في القرآن هو عزرا الكاهن، وهذا هو ظاهر النص القرآني، لأنه لا بديل عن عزرا ليكون هو عزير القرآني. ولكن لماذا جاءت الصيغة القرآنية على هذه الصورة عزير؟ يبدو أن عزير هو اسم تصغير لعزرا. يقول المفسر طاهر بن عاشور في تفسير التحرير والتنوير، يقول وقد ذكر اسم عزرا في الآية بصيغة التصغير، فيحتمل أنه لما عرب بصيغة تشبه صيغة التصغير، فيكون كذلك اسمه عند يهود المدينة، ويحتمل أن تصغيره جرى على لسان يهود المدينة تحبيبا فيه. قرأ الجمهور عزير ممنوعا من التنوين للعجمة، وهو ما جزم به الزمخشري، وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب بالتنوين على اعتباره عربيا بصيغة التصغير الذي أدخل عليه أن التصغير لا يدخل في الأعلام العجمية. إذن عزرا لا بديل لنا عندنا ما تحدث عن عزير وعزرا، لا بديل لنا عن أن يكون عزير القرآني هو عزرا اليهودي، خاصة أن القرآن لابد أنه يتحدث عن شخصية مشهورة، فلا نجد بهذه الصيغة وهذه الحروف الثلاث بعزير وعزرا إذا حذفنا يعني الصوائط vowels، لا بديل غير عزرا اليهودي. طبعا اليهود ينكرون أنهم قالوا إن عزيرا هو ابن الله، بل يقولون نحن في تاريخنا لم نؤله إلا ياوي، أو كما يسمى، أو إلوهيم كما يسمى باسم آخر، أو أدوناي كما يسمى باسم آخر، أو إلشاداي كما يسمى باسم آخر، إله اليهود الإله الواحد. ونحن نقول إن اليهود موحدين بهذا المعنى الربوبي، لكنهم ينكرون أنه أله غيره. والحقيقة هو بعيدا حتى عن قصة عزرا وعزير، الحقيقة التي كشفها عدد من الباحثين ومنهم بارت آمن في كتابه How Jesus Became God، كيف أصبح يسوع أو عيسى كيف أصبح يسوع إلها، في الفصل الثاني تحدث عن البشر الذين ألههم اليهود. إذن اليهود ألهوا غير الرب سبحانه وتعالى، الرب الواحد. فهل قال اليهود تخصيصا إن عزرا ابن الله؟ طبعا هم يعظمون عزرا تعظيم كبير جدا، حتى جاء في التلمود في كتاب سنهدرين أنه لولا أن موسى عليه السلام قد استلم التوراة لكان عزرا مستحقا لأن يكون وسيلة تبليغ الشريعة، كما جاء ذلك في قلت كتاب سنهدرين 21 بي أو بي. إذن سؤالنا، هل قال تخصيصا، هل اعتقد اليهود تخصيصا أن عزرا هو ابن الله؟ إذا أخذتها بهذه الصيغة المباشرة لا تجد نص. كل الذين بحثوا في هذا الأمر لم يجدوا نص يقول عزرا هو ابن الله. وقد في التراث الإسلامي منذ الطبري والجاحظ وابن حزم قالوا إن طائفة من اليهود، يهود اليمن، قالوا إن عزرا هو أو عزير هو ابن الله. هذا قول معقول يعني منطقي، لكن لا نجد له سند تاريخي مباشر، لأن أساسا في الحقيقة المعلومات عن اليهود الجزيرة العربية باستثناء التراث العربي الإسلامي لا نجد خارج هذا التراث معلومات عن يهود الجزيرة العربية. فهو قول معقول لكن لا نجد له سند مباشر تاريخي محايد. تعالوا إذن نبحث عن سند تاريخي ديني واضح يؤكد أن اليهود قالوا أو اعتقدوا أن عزرا هو ابن الله. أين سنذهب؟ سنذهب إلى سفر ملاخي. سفر ملاخي هذا هو آخر أسفار العهد القديم بالاصطلاح النصراني والتناخ بالاصطلاح اليهودي، أو The Hebrew Bible بالاصطلاح اليهودي. سفر أو كتاب ملاخي، طبعا المشهور أن كتاب ملاخي كتبه النبي ملاخي، هذا مشهور جدا يعني، لكن لما تبحث في الأمر ستجد الأمر على صورة أخرى. هذا النص يقول في الفصل أو هذا السفر سفر ملاخي يقول في الفصل الثالث العدد الأول، يقول ها أنا ذا أرسل ملاكي. الكاء هنا طبعا العربية هي مثل العبرية، لغة سامية، سيمتك لانجويج، وهناك عدد من الحروف بقت كفت إذا جمعناها مع بعض، هذه الحروف تنطق على طريقتين، طريقة انفجارية وطريقة رخوة. الطريقة الانفجارية هي مثلا حرف الباء، باء ينطق باء بطريقة انفجارية وفاء بطريقة رخوة. حرف الكاء وهذا ما يعنينا هنا ينطق انفجاريا كاء وينطق رخوا خاء، يعني يخرج الهواء هكذا سهلا رخوا. متى ننطق الحرف على صورة انفجاري أو انفجاري أو رخو أو احتكاكي، رخو أو احتكاكي، متى ننطقه على هذه الصورة؟ تبعا لموقعه من الكلمة، وأحيانا تبعا لموقعه من الكلمة وما قبلها. فمثلا إذا جاء في أول الكلمة عادة يكون انفجاريا فينطق كاء، وإذا جاء في آخر الكلمة ينطق رخوا خاء. وهنا كلمة ملاكي بالنص العبري ملاخي تنطق ملاخي أو ملاخي خاء وليست كاء، وهي توافق حروفا الكلمة العربية ملاكي، الميم واللام والكاف والياء، الياء للنسبة. إذن النص يقول ها أنا ذا أرسل ملاخي أي ملاكي. واختلف النقاد ما معنى ملاكي هنا، ذهب فريق منه وهو المشهور في المكتبة العربية وفي الثقافة الشعبية أن ملاكي اسم عالم لمؤلف هذا الكتاب، ها أنا ذا أرسل فلان الفلاني ملاخي. وذهب فريق آخر إلى أن هذه الكلمة لها معنى خاص، معنى لغوي، معناها اللغوي المباشر ولا تعني اسم علم. والقول بأنها اسم علم قول بعيد جدا لأسباب كثيرة، منها أنه لا دليل على أن هذا الاسم اسم علم. الأصل في الكلمات أنها تدل على المعنى اللغوي المباشر ولا تدل على أنها أسماء وأعلام. عندما تقول خالد فالأصل أنك تصف شخصا بصفة الخلود، ولا يكون هذا الاسم اسم علم إلا أن تدل عليه قرينة، وهنا لا قرينة. فالأصل في الأسماء أنها تدل على المعنى اللغوي لا أنها تدل على معاني أسماء الأعلام. ثم إنه يبعد أن يكون اليهود، وهذه ما سأقوله قاله العلماء والنقاد يعني الذين درسوا سفر ملاخي، قالوا أيضا يبعد أن يكون اليهودي يسمي ابنه يسميه ملاكي، عجيب يعني يهود يسمي ابنه ملاك وينسبه إليه، أمر عجيب ليس من العرف اليهودي. أمر آخر، نحن لا نعرف أي شيء عن نبي اسمه ملاخي، ولا توجد عندنا ولا معلومة، كما قال ذلك هربرت وولف في كتابه هاجاي أند ملاكاي صفحة 59، قال نحن لا نعرف أي شيء تاريخي عن هذا عن ملاخي المزعوم باستثناء ما جاء في هذا النص. أهم من ذلك أن كلمة ملاك ملاخ العبرية هذه الكلمة وردت في هذا السفر دون نسبة الياء، بما يؤكد أن الحديث عن ملاك وليس عن شخص اسمه ملاكي، فقد جاء في الفصل الثاني العدد السابع لأنه ملاك رب الجنود كي ملاخ ياوي سباؤته بالعبرية كما هو النص. أيضا دليل آخر بعدما تبين أن الكلمة تستعمل بالمعنى الملاك والتي تدل على يعني اسم العالم، دليل آخر وهو أنه في الترجمة السبعينية أو السبعونية كما يحب البعض تسميتها جاء فيها في ملاخي الفصل الأول العدد الأول أنجلو أوتو أو كما يحب أن ينطقها آخرون أنجلو أفتو بمعنى ملاكه ملاكه، فالحديث ليس عن اسم علم وإنما عن ملاك. أيضا جاء في الترجوم وبعد ذلك سندرسه لاحقا، جاء في الترجوم أيضا الفصل الأول العدد الأول، الترجوم هو الترجمة الآرامية للنص المقدس، جاء فيه أيضا حديث عن ملاك. أيضا في الفولجات اللاتينية الترجمة تقول أنجلوم. إذن نحن هنا لا نتحدث عن اسم شخص وإنما نتحدث عن كلمة لها معنى لغوي مباشر وهو الملاك. لكن الإشكال هنا الملاك في اللغة العبرية تدل على معنى الملاك المعروف في اللغة العربية ولها أيضا معنى الرسول ماسنجر، ولذلك جل التفاسير إذا راجعتها ستجدها تقول بمعنى ملاك أنجل أو ماسنجر رسول. لكن الراجح أن يكون ملاكا وليس رسولا، لأن الرسول ربما يحتاج قرينة من سياق على أن الحديث عن رسول ولا قرينة هنا. فالأصل اللغوي الذي يوافق المقابل السامي العربي أن ملاك هنا بمعنى ملك وليس بمعنى رسول، وهذا هو اعتقاد في الحقيقة طائفة كبيرة ربما من علماء اليهود القدماء وعلماء النصارى في النصرانية الأولى. يقول أحد العلماء بيتر فيرهوف في تعليقه على سفر ملاخي ضمن سلسلة التفسير المسمات The New International Commentary of the Old Testament، يقول في الصفحة 154 يقول إن عددا من علماء اليهود وآباء الكنيسة كانوا يعتقدون أن مؤلف سفر ملاخي كان ملاكا أنجل. ويقول آدم كلارك مشهور جدا وهو من مفسرين التقليديين المتأخرين يعني، وقد نقل عنه كثيرا رحمة الله الهندي في كتابه إظهار الحق، يقول معلقا على العدد الأول من الفصل الأول من سفر ملاخي، يقول several have supposed that ملاخي is no other than عزرا، كثيرون اعتقدوا أن ملاخي ليس هو إلا عزرا تحت اسم ملاك الرب أو ملاكي أنجل. فكثيرون اعتقدوا أن مؤلف هذا السفر هو عزرا وأنه وصف بأنه ملاك وليس رسول. من الذين اعتقدوا أن مؤلف هذا السفر ملاك بالمعنى الملاك وليس معنى الرسول. أوريجانوس أحد أشهر آباء الكنيسة الأوائل، ومن الذين ترجموا هذه الكلمة على أنها ماي أنجل ملاكي، آر دي قمحي، كونوليوس لابيد، أصحاب تفسير commentary critical practical and explanatory on the old and new testament، هؤلاء قرروا أن الكلمة تترجم ملاك أنجل ولا تترجم messenger. الشاهد الأخير وهو هام جدا وحجتنا على النصارى هو أن العهد الجديد قد اقتبس هذا النص، نص العدد الأول من الفصل الثالث من سفر ملاخي، اقتبسه في إنجيل متى الفصل الحادي عشر العدد العاشر، والنص اليوناني يقول إيدو إيغو أبستولو تون أنجلو تون أنجلو مو برو بروسوبوسو، بمعنى ها أنا أرسل أمام وجهك ملاخي، وهي ملاكي وهي الترجمة المعتمدة عند العرب، لا يقول أرسل أمام وجهك رسولي، ترجموها ملاكي بمعنى الملاك. فظاهر النص العبري أن هذا السفر يتحدث عن ملاك، وقد اعتقد عدد من الآباء أن عزرا وعدد من اليهود أن عزرا الكاتب عزرا النبي هو الذي ألف هذا السفر أو الذي أوحي إليه هذا السفر. الآن نتقدم خطوة لنتأكد من الأمر عندما نتحدث عن الثقافة اليهودية في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي عندما نزلت آيات سورة التوبة. الآن ما هي اللغة الدينية الأهم، لغة الثقافة الأهم في الثقافة اليهودية في تلك الفترة؟ معلوم أنه لما سبي اليهود في بابل أصبحت اللغة الآرامية هي لغة اليهود، وبدأت اللغة العبرية في الظبور واقتصر عليها في عدد ضيق من الدرس الديني، وتضخم حضور الآرامية، ولذلك نرى ذلك مثلا في التلمود. فالتلمود المشنة متن عبري صغير، وجمارة هامش تفصيلي باللغة الآرامية. واليهود لأنهم احتاجوا أن يتعاملوا بأريحية مع نصوصهم المقدسة، قاموا بترجمة كتبهم المقدسة إلى الآرامية، تسمى الترجمات، جمع ترجوم، ترجمين بالعبرية جمع ترجوم، فترجموها إلى اللغة الآرامية. وترجم هذا السفر، سفر ملاخي، ترجم ضمن مجموعة ترجمات أو ترجوم معروف للأنبياء ينسب إلى يوناثان بن عزئير، ويقال هذا الشخص المؤلف المزعوم يقال إنه تلميذ الحبر اليهودي هليل من القرن الأول الميلادي، واختلف بعد ذلك في الحقيقة بين النقاد هل هذا الترجم ترجم في القرن الأول أم بعد ذلك، لكن الظاهر والواضح والمتفق عليه أنه قد ترجم إلى الآرامية قبل البعثة النبوية. فماذا يقول هذا الترجم عن كاتبه؟ وهذا الترجم كان له حضور كبير جدا وثقة كبير في الثقافة اليهودية، حتى يروى في الثقافة التراث اليهودي أنه لما ترجم هذا الترجم إلى الآرامية أو ترجم هذا الكتاب إلى الآرامية سمع صوت من السماء يقول من هذا الذي كشف أسراري؟ فكأن الرب في التصور اليهودي يقول لليهود إن ترجمة هذا النص إلى الآرامية قد كشف أسرار الرب فيه. لماذا في الحقيقة؟ لأن الترجمات ليست ترجمات حرفية، وإنما فيها إضافات كثيرة تفسيرية تبين عن فهم اليهودي لهذه النصوص المقدسة، فهي ليست ترجمة حرفية 100%. بالعودة إلى سفر ملاخي، ننظر في الفصل الأول العدد الأول ماذا يقول. الفصل الأول العدد الأول ماذا يقول؟ أمامكم النص الآرامي وترجمته تقول بيد ملاكي الذي يدعى اسمه عزرا الكاتب. ملاكي الذي يدعى اسمه عزرا الكاتب، الكلمة الثانية هي ملاكي، هي ملاكي. طيب هذه الكلمة ملاكي هنا هل هي تعني ملاكي بمعنى الملك أنجل أم تعني ماسنجر رسول؟ إذا نظرت في الترجمات الإنجليزية لهذا الترجم الآرامي تجدها تقول my angel. وإذا مثلا هذا كتاب أشهر كتاب أشهر معجم للكتابات الدينية الآرامية في عصر التلمود والمدراشات والترجمات لمايكل سوكولوف. هذا الكتاب وهو أشهر معجم بالإنجليزية يقول مثلا لما تنظر في هذه الكلمة كلمة ملآخة الآرامية تجدها في الصفحة 676 وصفحة 677 لا يفسر هذه الكلمة إلا بمعنى أنجل إلا بمعنى أنجل في هذا النص ولا يقول أبدا إنها تعني رسول وأحال إلى نص سفر ملاخي. فهذا النص إذن يقول في ترجمته الصحيحة عن الآرامية التي هي كانت اللغة الدينية في تلك الفترة مع العبرية المتقلصة يقول وهو والترجمات تبين وتكشف وتوضح العقائد السائدة لأن الترجمات ليست ترجمات حرفية هذه الترجمات إضافاتها تكشف الثقافة الدينية لتلك الفترة. إذن هذا الترجم يقول في ترجمته بيد ملاكي الذي يدعى اسمه عزراء الكاتب. فهذا النص يقول إذن إن عزراء هو ملاك وصف بأنه ملاك. جميل، هذا ماذا يذكركم؟ عزراء الكاتب ملاك. إذا أردنا أن ندرس الثقافة اليهودية في تلك الفترة ماذا تعني كلمة ملك؟ الملك في الثقافة اليهودية كيف كان ينظر إليه؟ يقول لنا لويس بيري شافر في كتابه Systematic Theology المجلد الثاني الصفحة 23 يقول، سأترجم مباشرة، في المصطلح العهد القديم، يقصد به التناخ، في مصطلح العهد القديم كانت الملائكة تسمى أبناء الله في حين كان الناس يسمون عبيد الله servants of God. إذن في الاصطلاحات القديم كان ينظر إلى الملائكة على أنهم أبناء الله. وليام فوكس والألبرايت العالم السياميات الشهير جدا والعالم الكتاب الشهير جدا وعالم الأركيولوجيا الشهير جدا والمستشرق الشهير جدا، هذا رجل الموسوعي، ماذا يقول في كتابه From the Stone Age to Christianity؟ يقول كان الإسرائيليون إذا سمعوا هذا المقطع أي الفصل السادس العدد الثاني من سفر التكوين ماذا يقولون؟ كانوا يفكرون بصورة مباشرة جدا في أنهم يتحدثون عن علاقة الملائكة بالنساء، والنص هنا يتحدث عن أبناء الله، هذا النص يتحدث عن أبناء الله. ويقولنا أولبرايت أبناء الله عند اليهود مباشرة تعني الملائكة. الثقافة اليهودية كانت على يقين أن الملائكة هم أبناء الله. ننظر عند آباء الكنيسة، وهذا الثقافة اليهودية صرت عند آباء الكنيسة، فتجد عندك آباء الكنيسة الأوائل مثل جاستين الشهيد و أثنيغوراس وترتليان ولاكتانتيوس ويسوبيس وأمبروس، وهؤلاء أمبروس وهؤلاء يعني أكبر الأسماء في الكنيسة في القرون الأولى، كانوا يقولون إن الملائكة أبناء الله. إذن الكتاب المقدس التفسير اليهودي للكتاب المقدس، التفسير الآبائي النصراني للكتاب المقدس التوراتي أو العهد القديم يقول لنا إن التوراة إذا تحدثت عن الملائكة أو تحدثت عن أبناء الله فهي تقصد الملائكة، فالملائكة هم أبناء الله، وأبناء الله هم الملائكة. وسفر عزرا في ترجمته الآرامية التي تمثل ثقافة العصر يقول لنا إن عزرا كان ملاكا، حتى وصفه أوريغانس أنه ملاك حقيقي. فهل أخطأ القرآن؟ لا، القرآن لم يكتب، بل قرر حقيقة تاريخية يثبتها نص مقدس في ترجمته الأشهر التي تمثل ثقافة العصر. فسفر ملاخي دال على أن عزرا هو ابن الله، كما هو في الثقافة الدينية اليهودية زمن البعثة النبوية.